حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم في هذه الحلقة من مساحة حرة، معكم فيها عبد الله حميد. دمشق على موعد عروبي جديد بمستوى برلماني رفيع من عدة دول عربية، وزيارة رسمية لوزير الخارجية المصري سامح شكري إلى سوريا. التقى فيها الرئيس بشار الأسد ووزير الخارجية فيصل المقداد، ونقل فيها رسالة تضامن من مصر إلى الحكومة السورية في عقب الزلزال المدمر. الزيارة عالية المستوى تأتي فيما تم الإعلان عنه بأنه إنساني، لكن تخللها مطالبات من الجانب البرلماني بعودة دمشق للبيت العربي المتمثل في جامعة الدول العربية. الرئيس السوري قال إن زيارة الوفد البرلماني العربي تعني الكثير بالنسبة للشعب السوري، لأنها تعطي مؤشرا على وقوف العرب إلى جانبه في الظروف الصعبة التي يعيشها. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق عضو مجلس الشعب السوري السيد جمال القادري. أهلا بك سيادة النائب، ماذا تمثل زيارة وفد برلماني عربي بهذا المستوى لسوريا؟
زيارة الوفد البرلماني العربي على مستوى رؤساء البرلمانات بالأمس إلى سوريا يعني هي موضع تقدير واحترام الشعب السوري بكل مكوناته، وهي حقيقة تمثل خطوة، تمثل كسرا للحصار، يعني كسر شعبي للحصار الذي فرض على سوريا ظلما منذ بداية الحرب عليها، والذي يأتي في إطار استكمال حلقات التآمر على هذا البلد. حقيقة هذه الزيارة أثبتت أن الشعوب العربية بكاملها تقف إلى جانب سوريا، سواء بكارثة الزلزال التي ضربت مؤخرا شمال سوريا، أو بالنسبة للحرب التي يعني تعاني سوريا مويداتها والتي فرضت عليها منذ أكثر من 10 سنوات. حقيقة الأمر يعني أثبت البرلمانيون العرب ولاءهم لشعوبهم التي انتخبتهم باعتبارهم يمثلون هذه الشعوب، وأثبتوا أيضا يعني أن يعني مقولة أنه إذا كان للحكومات ضروراتها فإن للشعوب خياراتها، وبالتأكيد هذه الخطوة ستكون فاتحة إضافة إلى يعني انفتاح كل الدول العربية وتقديم المساعدات لسوريا، والاتصالات التي تمت بين القادة العرب مع السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، إن شاء الله يعني يبنى على كل ذلك، إضافة إلى التحركات الشعبية التي سبقت هذه الزيارة، يعني يبنى على كل ذلك لكسر الحصار إن شاء الله وإعادة سوريا إلى موقعها الطبيعي يعني الحقيقة في إطار العمل العربي المشترك.
هناك زيارة أيضا من وزير الخارجية المصري لدمشق، دلالات هذه الزيارة؟
زيارة وزير الخارجية المصري لدمشق أيضا هي زيارة مقدرة، ولطالما كانت مصر على الدوام يعني على مستوى القيادة والشعب، هي إلى جانب الشعب السوري وإلى جانب سوريا في أكثر من محطة، وأنا كوني يعني إلى جانب صفتي كنائب البرلمان السوري أنا أمين عام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ورئيس اتحاد عمال سوريا، أؤكد أن التواصل بيننا وبين الأشقاء المصريين والأشقاء العرب عموما على المستوى الشعبي على المستوى النقابي لم ينقطع يوما رغم كل القرارات الجائرة التي اتخذت بحق سوريا. يعني اليوم نلمس هذا التوجه، وهو توجه مقدر ومشكور من الأشقاء العرب على سواء حكومات أو برلمانات أو على مستوى يعني المنظمات الشعبية العربية، يعني هذا الحراك المشكور حقيقة والمقدر يعني أعتقد جازما بأنه سيأتي أكله في كسر الحصار على سوريا وعودتها إلى تمارس الدور الريادي يعني حقيقة على مستوى العمل العربي المشترك.
ماذا تنتظر الدولة السورية من أشقائها العرب على المستوى السياسي بعد موقفها الإغاثي والإنساني في أثناء كارثة الزلزال؟
يعني سوريا والسوريون ينتظرون من الأشقاء العرب بعد الدعم السياسي والدعم الإغاثي الذي قدم لضحايا الزلزال أن يتوجهوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى الغرب عموما بصوت واحد وبقلب واحد بأن يعني السياسة الكير بمكيالين وهذا النفاق السياسي يعني كفى. ننتظر من الأخوة العرب المساهمة الفعالية في كسر هذا الحصار وإلغاء مفاعيله، لأنه حقيقة هو أساسا يعني كل العقوبات التي يعني طالت سوريا في إطار هذا الحصار هي بدعة ليس لها أي سند بالقانون الدولي. لم يتخذ أي قرار في مجلس الأمن الدولي الذي هو المؤسسة المعنية بحفظ الأمن والسلم الدوليين، كلها قرارات كانت للولايات المتحدة الأمريكية والغرب الذي يتبع سياسات أمريكا بشكل أعمى. يعني حقيقة الأمر اليوم نرى في هذه السانحة وفي هذه الأزمة أن إن شاء الله الأمور يعني بدأ هناك صحوة عربية باتجاه أن سوريا العربية التي وقفت إلى جانب الأشقاء العرب في كل محنهم وهي تعاني منذ 12 سنة من ويلات الإرهاب والحرب التي فرضت عليها، وجاءت كارثة الزلزال لتزيد معاناة وتعمق معاناة الشعب السوري، كان الأوان ليكون للأشقاء العرب كلمتهم بالوقوف إلى جانب هذا البلد وتخليصه من أثار هذه الحرب ومد يد العون يعني حقيقة على المستوى الداخلي في إعادة أعمار سوريا بعد الحرب والكارثة، وأيضا مد يد العون فيما يتعلق بكسر الحصار وإعادة الأمور إلى طبيعتها.
مع تغير التكتلات الدولية وتغير المواقف ومحاولة بناء تكتلات جديدة مبنية على المصالح المشتركة فقط، هل تدخل سوريا في خضم المعتركات السياسية بنظرة جديدة؟
سوريا طبعا يعني منذ الأزل لديها أجندة وطنية وأجندة قومية تتمثل في الحفاظ على الثوابت العربية والتمسك باستقلالية القرار العربي، وتتمسك باسترداد الحق العربي المغتصب في فلسطين وغيرها. لذلك يعني مهما كانت المعتركات ومهما كانت الصعوبات لن تغير سوريا ثوابتها. يعني هذه المسألة يعني قد يتغير التكتيك إلى حد ما وهذه مسألة يعني مشروعة، لكن استراتيجيا يعني الثوابت التي درجت عليها السياسة السورية وإن كان لكل مرحلة خصوصيتها ومبادئها وظروفها، لكن أعتقد أن الثوابت لا يمكن أن يحصل عليها تغيير، وإنما يعني لا أعتقد بأي حال من الأحوال أن يكون هناك يعني تغيير بالمعنى العميق، لأن المسألة مسألة حقوق ومسألة مبادئ. يعني لم أرى في يوم من الأيام أن المطالب التي رفعتها الحكومة السورية أو المبادئ التي اعتنقتها الحكومة السورية وعملت عليها في المجالين العربي والدولي أنها خارج عن المألوف أو غير معقولة، وأنها بالعكس هي مبادئ واقعية. يعني نصرة القضية الفلسطينية ورفض الاحتلال و التمسك استقلالية القرار الاقتصادي والسياسي يعني هي مبادئ يعني حقيقة لا يختلف عليها اثنان. وبالتالي يعني اليوم السياسة السورية أثبتت واقعيتها في أكثر من مجال. نتمنى إن شاء الله يعني في ظل التكتلات الدولية أن تستطيع سوريا أن تكسب ثمار هذه التحولات مع الحفاظ على الثوابت الوطنية والقومية التي لطالما آمنت بها سوريا.
الوضع الاقتصادي السوري إلى أي مدى سيكون للجوار العربي دور في إصلاحه والمساهمة في نهضته؟
الوضع الاقتصادي السوري حقيقة نحن نعاني من ضائقة اقتصادية يعني ثقيلة الوطأة على الدولة وعلى الشعب. يعني بلد أنهكته الحرب الطويلة مع الإرهاب اللي دمر يعني أجزاء واسعة من قطاعات الصناعة ودمر السياحة ودمر يعني جزء كبير من مقومات الاقتصاد السوري. إلى جانب ذلك يعني كان الاحتلالات الأجنبية على الأرض السورية، يعني اليوم إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي البغيض لأجزاء من سوريا تمثل بالجولان، هناك الاحتلال الأمريكي الذي يسيطر على منابع النفط ويعني في شمال شرق سوريا اليوم سلة الثروة تعتبر بالنسبة للاقتصاد السوري. النفط والغاز والحبوب هي تحت السيطرة الأمريكية أو المجموعات المسلحة، مجموعات الأمر الواقع نحن نسميها، التي يعني توالي الاحتلال الأمريكي وأيضا الاحتلال التركي لأجزاء منه. يعني اليوم الدول العربية تستطيع أن تساعد سوريا أولا بتمكينها بإعادة بناء اقتصادها وما دمرته الحرب، ثانيا في تمكين سوريا من استغلال ثرواتها الطبيعية لمصلحة أبناء الشعب السوري من خلال السعي لدى الإدارة الأمريكية. وأنا أعرف أن الكثير من الدول العربية لديها علاقات وكلمتها مسموعة عند الإدارة الأمريكية. مساعدة سوريا في وتمكينها في استغلال ثرواتها الطبيعية الواقعة تحت الاحتلال من خلال فرض الانسحاب الأمريكي من المناطق التي تحتلها وإلغاء القواعد التي أقامتها ومد يد العون حقيقة. يعني اليوم إعادة الإعمار على كل المستويات تحتاج إلى مبالغ مالية باهظة، لا أعتقد أن ذلك يعجز الإخوة العرب يعني المساعدة في إعادة البناء، وإن شاء الله يعني هذا ما نرجوه إن شاء الله من هذا التقارب الذي نشهده اليوم.
شكرا جزيلا لك سيد جمال القادري عضو مجلس الشعب السوري، كنت معنا من دمشق. من بغداد حول هذا الموضوع أيضا ينضم إلينا الباحث السياسي الدكتور طالب محمد كريم. دكتور أهلا بك، كيف تقرؤون زيارة رؤساء مجالس النواب العرب لدمشق؟
زيارة اليوم هي نتيجة لمقدمات، هذه المقدمات التي يعني تقول أنه لابد من عودة دمشق إلى الحاضنة العربية وإلى الجامعة العربية، وخصوصا بعدما تعرضت يعني أو تعرض المجتمع السوري إلى ارتدادات ما حدث بعد 2011، وبالتالي أعتقد كل المعنيون يعني بالشأن السياسي والقرار السياسي الدولي واللي يقصد به يعني الحاضنة العربية أن هناك ضرورة لإعادة سوريا إلى الجامعة، وبالتالي يكون الاهتمام بما قد تكون من نقاط تفرزها طبعا في سبيل أن إعادة إلى وضع سوريا إلى وضعها الطبيعي. سوريا بحاجة إلى دعم اقتصادي، إلى إعادة بناء البنى التحتية، إلى عودة النازحين، نزوح داخلي ونزوح خارجي، كل هذا طبعا تحتاج إلى كثافة أو عمل مكثف في سبيل أنه تعود سوريا، وبالتالي أعتقد إن بقى الوضع كذلك ربما قد يؤثر حتى على الحاضنة الاجتماعية للدول العربية باعتبار أن هناك روابط مشتركة، روابط تاريخية قومية ما يربط الدول العربية تحت مقولة الجامعة العربية، يلزمها أخلاقيا وسياسيا أنه تعظم طبعا الجانب الذي يبني حقيقة ويبني سوريا وعادة إلى الوضع الطبيعي. وبالتالي أعتقد أنه نعم ربما جاء هذا الموضوع بعد اجتماعات أو اجتماع برلمانات العرب في بغداد، وكانت الرؤية تقول أنه لابد أن نبدأ بهذا المشوار، والسيد الحلبوسي كانت له كلمة أنه واختيار حقيقة التوقيت الزمني على أن نبدأ من الآن.
ما هي الرسائل إذن التي نخرج بها من المباحثات المتتالية للمسؤولين العرب في سوريا؟
ما يؤخذ ربما على كل النتائج والتوصيات التي تخرج يعني من اجتماعات الجامعة العربية هي لم تطبق بشكل حقيقي وواقعي، وبالتالي هذا يعني لا خلق فجوة كبيرة، يعني أزمة ثقة ما بين المواطن العربي وما بين الجامعة العربية. أعتقد أنه اليوم المسؤول والسياسي العربي يشعر يعني بهذه الأزمة، وبالتالي يحاول أن يعطي رسالة إيجابية للرأي العام، هذا من جانب. من جانب ثاني أعتقد أنه الموضوع يعني المنطقة هي بأمس الحاجة إلى إعادة التوازن من خلال تسيير الثقة ما بين الدول العربية باعتبار أن سوريا نزلت لربما أكثر من عقد، وبالتالي هذا أثر كان له تداعيات سلبية أثر على وضع الاقتصادي ووضع الاجتماعي. أنا أعتقد يعني ربما المنطقة كلها تأثرت بكل تداعيات هذه الحروب سواء كانت الداخلية أو ربما حتى الخارجية، وتحديدا أنا أتكلم عن المنطقة العربية يعني بمعنى ما يمر في العراق ولبنان وسوريا واليمن وليبيا. اليوم إذن المنطقة العربية مأزومة، كيف يمكن، ما هي السبل التي يمكن أن نخرج أو نخرج من هذه الأزمات إلى منطقة أكثر أمنا حتى في سبيل أن يعيش المواطن العربي بسلام، ومن خلال هذا السلام النسبي يمكن له أن يتعايش مع التنوعات الإثنية والعرقية المجتمعة في حدود جغرافية واحدة من جانب، وفي الجامعة العربية من جانب آخر، وانتعاش الوضع الاقتصادي الذي سيؤثر أكيد إيجابا على مستوى التعليم ومستوى الصحة ومستوى حتى تفعيل مفردات حقوق الإنسان. إذن يفترض أنه يكون يعني لزوم أخلاقي وسياسي إجرائي على كل الفاعلين السياسيين للجامعة العربية أن تحقق كل هذه التوصيات إلى واقع عملي، وبالتالي أنا أعتقد ما يتحقق من هذا الجانب سينعكس إيجابا على خلق جسور ثقة، وأعتقد أن السيد الحلبوسي قد يشعر بهذه المعاني، وبالتالي يحاول ومن خلال زملاء الآخرين أن يجسدون شيء ملموس وواقعي في سبيل أنه نبني حقيقة مستقبل أفضل من هذا الحاضر الذي تعيشه أو الذي يعيشه يعني المواطن العربي.
دكتور، ما هي الخطوة القادمة عربية لسوريا بعد كارثة الزلزال؟
يعني أنا أعتقد ربما محطة طويلة، يعني سوريا اليوم بحاجة إلى عشرات مليارات الدولارات في سبيل بناء البنى التحتية، سوريا بحاجة إلى عادة النازحين، إلى عادة المهاجرين الذين خرجوا خارج ربما إلى دول أوروبا اللي هو موجودين في دول أيضا مجاورة، لبنان، العراق، أيضا في تركيا، يعني مئات الآلاف، نتكلم عن ربما كتلة بشرية كبيرة، هذه بحاجة إلى أموال، بحاجة إلى مصالحة وطنية، بحاجة إلى تفعيل قرارات، هذه القرارات يكون فيها شكل كبير من العفو والتسامح، وبالتالي تعويض المتضررين من كل هذه العمليات، إعادة ممتلكاتهم، إعادة أراضيهم. إذن يعني بمعنى المشوار الآخر هو مشوار ليس بقصير، أعتقد مشوار تحدي آخر، وبالتالي طبعا لا يمكن لسوريا وحدها أن تفعل كل هذه الأفكار تحققها إلى واقع عملي إذا لم تجد يعني هناك من يعضدها، من يقف بجانبها، وأعني بذلك الدول العربية بشكل خاص.
ما انعكاسات هذا التوجه العربي إذن على المستوى الدولي؟
يعني أنا أعتقد ربما الساحة اليوم مفتوحة للجامعة العربية، وأعتقد ربما هناك رضا حتى من دول يعني كبيرة تمتلك قرار كبير في الخارطة الدولية، لكن يبقى أولا وأخيرا الكرة في ملعب الجامعة العربية. كل ما تتقدم الجامعة العربية في تفعيل إجراءات حقيقية واقعية يتلمسها الفاعل السياسي والرأي العام، كل ما تزيد يعني وتجد حظوة كبيرة في المجتمع الدولي من جانب والمجتمع العربي من جانب آخر.
دكتور طالب، إذن كيف تستفيد سوريا من هذا التوجه العربي نحوها؟
يعني أعتقد هذه أيضا فرصة تاريخية كبيرة. سوريا سنوات تعمل هي ومن وقف حقيقة مع سوريا في أزمتها الكبيرة، أنا أتكلم عن سوريا الدولة، أتكلم عن سوريا المجتمع، أتكلم عن سوريا التاريخ، سوريا المواطن العربي اللي للأسف الشديد أصبح ضحية لهذه الصراعات السياسية من جانب وربما الأيديولوجية من جانب آخر، وبالتالي اليوم سوريا أيضا يفترض بها أن تعطي مخارج حقيقية باعتبار هذه المشكلات هي لم تأتي من فراغ، مشكلات سوريا وإنما بنيت ربما على مفاهيم الحرية ونظام ديمقراطي والتعبير عن الرأي وحريات اقتصادية، كل هذه النقاط يفترض يعني أنه وإجراء انتخابات ديمقراطية، كل هذه تعطي رسائل حقيقية للمجتمع الدولي مثل ما أسلف، وللمواطن السوري حتى يستطيع المواطن السوري أن ينظم وقته الحالي في أن هناك مستقبل، هذا المستقبل هو أفضل بكثير، ويشعر أنه يعني هذه التضحيات التي ذهبت يعني ما ذهبت سدى وإنما ستنال نقاط إيجابية كبيرة، وبالتالي ينعكس يعني على الأجيال الحالية واللاحقة.
دكتور، يعني إلى أي حد ستعرقل النظرة الغربية أي تحركات لمساعدة دمشق على المستوى السياسي؟
يعني ربما نعتقد أن المنطقة الموضوع قد يكون الجانب الإسرائيلي هو الذي يراقب هذا الوضع بشكل حذر، لأنه إسرائيل تريد رسم خارطة سياسية تتوافق مع رؤيتها وفلسفتها السياسية ووجودها في المنطقة، وبالتالي هذا التقارب يعني لا ترغب به بالمطلق، وإنما قد تكون تفرض شروط ما يتناسب مع الرؤية السياسية للجامعة العربية.
شكرا جزيلا لك دكتور طالب محمد كريم، الباحث السياسي العراقي، كنت معنا من بغداد. من القاهرة ينضم إلينا أستاذ علم الاجتماع السياسي دكتور محمد سيد أحمد. أهلا بك دكتور، ما هي نقاط القوة التي تتمخض عن اجتماعات سوريا مع الدول العربية؟
أعتقد أنه يعني هذه الاجتماعات تمهد لكسر الحصار عن سوريا. نعلم جيدا أنه سوريا عبر الاسم 10 عام الماضية تعرضت لحرب كونية وحصار اقتصادي رهيب عبر ال4 سنوات الأخيرة، وبالتالي يعني هذا التحرك العربي تجاه سوريا في اللحظة الراهنة يمهد تمهيدا حقيقيا لكسر الحصار عن سوريا وعودة العلاقات العربية السورية.
كل المعطيات الأخيرة دكتور، هل وضعت سوريا في موقف أفضل سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي؟
بالطبع، يعني نعلم جيدا أنه صمود سوريا عبر ال12 عام الماضية وقدرة النظام على الاستمرار والحفاظ على وحدة سوريا على الرغم من كل مساعي التقسيم والتفتيت جعلت سوريا إلى حد كبير قادرة على مواجهة يعني التحديات، خاصة التحدي الأهم هو تحدي الإرهاب، حيث قامت بتكفيف منابع الإرهاب على الأرض السورية، وبالتالي أعتقد أنه الوضع أصبح وضع يعني مواتي جدا لحل الأزمة السورية سواء على المستوى الإقليمي، حيث سعت بالفعل يعني دول إقليمية كثيرة حتى منها بعض دول العدوان على سوريا، تركيا مثلا، هناك تفاهمات الآن، وأيضا بعض دول الخليج التي بالفعل مدت جسور التعاون مع سوريا. وأعتقد أن قريبا جدا يمكن يكون قمة الرياض القادمة سوريا ستكون حاضرة فيها وتعود لمقعدها في جامعة الدول العربية. أيضا على المستوى الدولي الوضع طبعا وضع الحرب الروسية الأوكرانية، ونعلم جيدا دعم الحليف الروسي لسوريا، أعتقد أنه ده كمان بيساعد بشكل كبير في استقرار الأوضاع في سوريا وإمكانية حل الأزمة السورية بشكل كامل.
كيف يمكن البناء على التواصل الرسمي مع الدولة السورية بشكل مباشر من دول مختلفة حتى التي كانت تعلن الخلاف مع الدولة السورية؟
أنا أعتقد أن هناك إمكانية للاستثمار السياسي من خلال ما هو إنساني. نعلم جيدا أنه هذا التحرك الأخير هو تحرك إنساني على خلفية نكبة إنسانية نتيجة الزلزال، أعتقد أن يمكن استثمار ذلك على المستوى السياسي. شفنا يعني كيف قدمت المساعدات وتم فتح خط وجسر جوي وبري وبحري لتقديم المساعدات وفرق الإنقاذ، ويعني محاولة مد سوريا بمساعدة إنسانية، لكن هذه المساعدة الإنسانية أيضا تحولت باستثمار سياسي جيد نتيجة أنه شفنا البرلمان العربي يرسل وفدا، شفنا بعض يعني الوزراء الخارجية مثل زيارة اليوم وزير الخارجية المصري سامح شكري، وشفنا أيضا الاتصالات المباشرة ما بين يعني زعماء دول عربية كبيرة مثل مصر، اتصال مباشر بالرئيس بشار الأسد من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم يعني ذهاب الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات وحديثه مع الشيخ محمد بن زايد حول ضرورة دعم سوريا وزيادة هذا الدعم، وبالتالي أعقب ذلك أيضا زيارة الرئيس بقى بشار الأسد نفسه إلى سلطنة عمان. أنا أعتقد أن كل هذه التحركات هي استثمار سياسي جيد لما هو إنساني، وبالتالي يمكن أن تتحول، يمكن أن نقول أن هذا الحادث الإنساني تحول إلى استثمار سياسي جيد لسعي لحل الأزمة السورية وعودة سوريا إلى حضن الدول العربية، حتى بعض الدول زي ما حضرتك أكدت التي كانت تتخذ موقف عدائي من سوريا زي دول الخليج، شفنا موقف الإمارات، شفنا حتى موقف السعودية مؤخرا وبعض الدول الخليجية الأخرى.
هل كان هذا المعطى يعكس رغبة عربية في التواصل مع الدولة السورية برأيك؟
بالطبع، يعني إن لم يكن هناك رغبة حقيقية في العودة ما كانت قد تمت، وتم استثمار التوقيت المناسب والحدث المناسب، خاصة أنه حدث الزلزال لم يصيب سوريا فقط بل أصاب تركيا، وكان التعاطي مع الإنساني على المستوى الدولي ضعيف جدا من قبل المجتمع الدولي تجاه سوريا، في حين أنه كان متعاطفا جدا مع تركيا، وهو ما يعني أن المجتمع الدولي يكيل بمكيالين فيما يتعلق بما هو إنساني. عشان كده كان هناك بالفعل تحرك عربي، أعتقد أن هذا التحرك العربي لابد من استثماره بشكل جيد لكي بالفعل تعود الأنظمة العربية للتواصل مع دمشق من جديد، وبالفعل يعني تعود سوريا إلى حضن العرب ويعود العرب إلى حضن سوريا، وبذلك يمكن البناء على ذلك في إطار مشروع إحياء مشروع قومي عربي لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم في هذه اللحظة.
الدور المصري كان مؤثرا في التعامل مع الوضع السوري، زيارة وزير الخارجية المصري هل تحمل رسائل معينة؟
خلينا نؤكد على أنه مع بداية الحدث وبداية يعني الزلزال كانت هناك رسائل عميقة ووجهت من قبل مصر باتصال مباشر ولأول مرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس بشار الأسد، تلا ذلك مباشرة فتح جسر جوي وجسر بحري وجسر بري من مصر، وحتى في بعض المناطق الصعبة للغاية زي إدلب مثلا، وده بيؤكد على أن مصر كانت لديها إصرار على إيصال المساعدات، وهذه رسالة لكل قوى العدوان على سوريا. بعد كده كان في الرسالة الثالثة كانت من خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشيخ محمد بن زايد، وهذا يعني أن الرئيس المصري لا يسعى فقط لعودة علاقات مصر بسوريا، ولكن يسعى لعودة العلاقات العربية كاملة مع سوريا والوساطة الحقيقية بين سوريا والدول العربية. وبالطبع طبعا أعقب ذلك، أو كنا ننتظر أن تكون هناك أو أن يكون هناك لقاء مباشر ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس بشار الأسد، وكنا نتوقع أن يكون الرئيس عبد الفتاح السيسي في دمشق قريبا. أعتقد أن وصول السيد سامح شكري الآن هو تمهيد بشكل مباشر لزيارة قادمة ستكون ما بين الرئيس الأسد وما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء في دمشق أو القاهرة، وأنا أعتقد أنه دي رسالة لكل قوى العدوان، لأننا نعلم جيدا أنه في أعقاب يعني هذه الانفراجة في العلاقات ما بين مصر وسوريا شاهدنا اعتداء داعشي على حمص، ثم شاهدنا عدوان صهيوني على دمشق، وأنا أعتقد أنه ده رد يعني فعل عنيف من قوى العدوان على عودة العلاقات المصرية السورية والعربية السورية.
كيف تستفيد سوريا من هذا الحراك العربي؟
أعتقد أنه على المستوى الاقتصادي أنها ستحدث كسر الحصار الاقتصادي، يعني نعلم جيدا أن الأزمة اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي رأس الشيطان الأكبر ورأس العدوان على سوريا إنها تعلق العقوبات الاقتصادية لمدة 6 أشهر، وأعتقد أن دي خطوة لإنهاء الحصار. أعتقد أن التحرك العربي والمساعدات العربية خلال هذه الفترة ستؤدي حتما إلى فك الحصار بشكل كامل عن سوريا. نعلم جيدا أنه ده على المستوى الاقتصادي، أما على المستوى السياسي أعتقد أنه طبعا هناك يعني متغيرات كثيرة طرأت خلال الأيام القليلة الماضية، وأعتقد أن الأيام القادمة ستحمل كثير من المفاجآت. لعل توقعاتنا لذلك ستكون من خلال عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية وحضور الرئيس بشار الأسد بذاته وبشخصه يعني قمة الرياض القادمة، وأنا أعتقد أن ده سيؤدي حتما إلى يعني انفراجة سياسية على مستويات عدة، وسيعلم من خلال ذلك هزيمة يعني مشروع العدوان على سوريا ونجاح سوريا في الانتصار. وأعتقد أن صمود سوريا شعبا وجيشا وقائدا هو الذي أدى إلى يعني مثل هذا التقدم الذي نشهده الآن.
شكرا جزيلا لك دكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، كنت معنا ضيفا كريما من القاهرة.